الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه،
لأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه ونقلوا لنا هذا الدين عنه وعلمونا إياه بكل أمانة وصدق وإخلاص. نعم.
وأعمقها علما وأقلها تكلفا.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة علما، كيف لا يكونوا كذلك وهم قد تلقوا العلم صرفا طريا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها تكلفا، إذا سمع الحكم جاء في كتاب الله عز وجل لا يقولون لماذا وكيف، وإنما يقولون إيه؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا سأل المؤمنين الخلص. فهؤلاء الصحابة هم حماة الدين وحماة العقيدة، ثم هم لا يتكلفون شيئا، يصدقون ما يأتيهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا رأى سؤالا متكلفا قال دعوه حتى إيه؟ حتى يقع، ما كان يستر حتى في الإجابة عليه، وإنما كان يقول دعوه حتى يقع.
نعم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه.
قوم يعني الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، لذلك ما توفي هؤلاء الصحابة حتى امتد ملك الإسلام وفتوحاته من تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، كل هذا بسبب الإخلاص وحبهم لله ولرسوله وجهادهم في سبيل الله واجتهادهم في طاعة الله، فكانوا رهبان الليل فرسان النهار يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيكونوا فهؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة هل يجوز الليل منهم أو عدم حبهم أو طعن فيهم؟ إن الطعن فيهم طعن في الإسلام كاملا. نعم.
تعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم.
نعم.
سمع. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
تعرفوا لهم حقهم من التربي والترحم والدعاء لهم لأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وحبهم وموالاتهم. ولذلك قال أهل العلم حب الصحابة وولاؤهم صدق وعدل ودين ومحبة وأمانة، وبغضهم كفر وفسوق ومعصية وخيانة. نعم.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
مرة أخرى.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القضاء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
يحس حذيفة رضي الله عنه باليمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع الصحابة والأخذ عنهم، فالذين سبقونا إنما هم الصحابة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن وفهموه ودرسوه على يد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم وفهموا منه حق الفهم. فهؤلاء هم الجديرون بالاتباع والجديرون بأن يطاعوا ويسار على منهجهم ويستأنف بفهمهم ويوقف عندما وقفوا ونقف عندما وقفوا. فقال إن اتبعتموهم وسرتم على منهجهم سبقتم سبقا بعيدا، بمعنى أنكم فزتم بما فازوا به. وأما إن حدتم عن منهجهم واتبعتم الهوى والبدع والخرافات والأشياء التي تفرق كلمتكم فعندها يضل من كان هذا شأنه ضلالا بعيدا. ونكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الله إليكم ونفعنا الله بما فيكم.
نعم.
يقول السائل يقول تعالى لو تزينوا
لا أدل هذا أدل يحتاج إلى
كثرت الأسئلة عن تكرار العمرة من مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
هذا أجبت عنه كثيرا، لكن الإخوة كل واحد يريد أن يسأل بنفسه. العمرة من التنعيم خلاف السنة، لا أقول باطلة لكن أقول إنها خلاف السنة، خلاف السنة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، حتى بعد أن اعتمرت عائشة ما فعلها أحد بعد عائشة من الصحابة والتابعين. فمن أراد أن يعتمر عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت الخمسة. نعم. إلا من كان عذره مثل عذر عائشة. نعم.
كمان كثرت الأسئلة عن تكرار العمرة للغير.
تكرار العمرة للغير تجوز إذا كان قد اعتمر عن نفسه، فإن أمكنه أن يعتمر عن المتوفى أو المقعد من أحد المواقيت فهذا يكون أفضل وفيه اتباع للسنة. نعم.
قيد الحياة علما بأنها عاجزة عن العمرة،
إذا كانت مقعدة على السرير ما تمشي ففي هذه الحالة تعتمر عنها بعد أن تعتبر عن نفسك، وأما إذا كانت تمشي وتنزل وتصعد لا تعتمر عنها. إذا كنت تستطيع الاتباع، أما هي لا يعتمر عنها إذا كانت نشيطة. نعم.
مثلا مثل ما يقول إذا أخذتني السنة وأنا جالس هل ينتقد وضوئي؟
لا ينتقد الوضوء بالسنة والنعاس حال الجلوس، وأما إن اضطجعت على جنبيك أو على ظهرك فإنك متى دخلت في النوم انتقض وضوءك لأن العين وتاء السهل. أما من كان جالسا وأتاه نعاس أو سنة فهذا لا ينتقد وضوءه ما لم يخرج منه. نعم.
سبق الله يقول هل يجوز الصيام في آخر شعبان؟
الصحيح أنه يجوز كل شهر شعبان إلا إذا بقي عن رمضان يوم أو يومين. فالسنة أن لا يصوم المسلم، أن لا يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا شخص له صوم كشخص يصوم الاثنين إذا صادف الاثنين أو الخميس له أن يصوم، إلا إذا كان يوم السبت اليوم 30 فهذا لا يجوز صومه بأي حال. أما اليوم 29 فيجوز إذا صادف الاثنين والخميس فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. نعم.
يقول اقترض صديق لي مبلغ من المال ومرت عليه سنة ولم يرجع المال، هل تجب عليه الزكاة؟
والله هذه فيها خمسة أقوال، والأحوط أن تزكيه لكل عام من مالك الذي عنده، وإذا لم تستطع فلتزكه إذا قبضته لجميع الأعوام السابقة. نعم.
أسألكم ما يقول يا شيخ نحن نذهب إلى سيد البدوي ما حكم ذلك؟
إخواني الذهاب إلى هذه المقامات المتخذة معابد يذبح لها وينذر لها وتقام لها الحوليات وتوقد عندها الشموع ويطاف بتلك القبور والمشاهد وتوقف عليها الوقوف وتوقد عندها الشموع وتوضع لها الحفلات والأعياد، هذا كله بدأ عند المسلمين من القرن الرابع الهجري منذ ظهور الدولة المسماة بالدولة الفاطمية، وهي حقيقة الدولة العبيدية القداحية اليهودية المجوسية. فانتشرت من ذلك التاريخ هذه الخرافات. يعني مضت 400 سنة ما أقيمت ولا قبة على قبر ولا نذر له ولا ذبح له. فلما جاءت تلك الدولة الباطنية استطاعوا أن ينشروا هذه الخرافات في مجتمع المسلمين بحجة أن هذا تعظيم لهؤلاء، فكما أن النصارى واليهود يحتفون بعظمائهم ويجعلون لهم أعياد وموالد فنحن كذلك. فمن ذلك التاريخ أقيمت الخباب وشيدت القبور وشيدت الأبنية وانحرف الناس عن دين الله الحق. فمن زار هذه المقابر بدون شد رحال وكانت قبور أناس صالحين معروفين بالصلاح فهذا لا بأس يسلم على القبر ثم ينصرف بدون شد رحال من بلد إلى بلد، وبشرط أن يكون معروفا بالصلاح والزهد والتقى. وأما إن كان يذبح عندها وينذر لها ويستغيث بأهلها ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم العون والمدد فهذا والله هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وعليه أن يسلم من جديد ويتوب من هذا العمل الشركي. أنتم فهمتم كلامي؟ لا تأخذوه خطأ. أقول إن كان هذا الشخص الذي يذهب إلى تلك المقابر يزورها ليسلم على أهلها وهي ليست عليها قباب وليست عليها يعني وإنما هي قبور معتادة فلا بأس بدون شد رحال. وأما إذا كانت تلك القبور يستنزل بها المطر ويطلب منها المدد وتسأل العون وتقدم لها الذبائح والقرابين والنذور وما إلى ذلك فهذا والله لا فرق بين من يفعل هذا عند البدوي أو عند الحسين أو حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند اللات والعزى ومنات وهبل. والله لا فرق أبدا بين من يذبح للبدوي وبين من يذبح للات والعزى، لا فرق بين من يذبح للنبي أو جبريل عليهما السلام وبين من يذبح لمن للات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، الكل كله ولو كان المذبوح لهما يكن مقربا أو نبيا مرتلا. تتنبهوا إخواني لهذا الأمر الخطير. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام الشيخ رحمه الله امتداد لما تقدم من أنه لا بد للمسلم أن يسير على طريق الوسط والمنهج الأوسط الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. و النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث فسر هذه الآية الكريمة التي هي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كما سمعتم حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط المستقيم، وتلك هي السبل أي الطرق المنحرفة عن هذا الطريق. وما أكثر الطرق المنحرفة في هذا الزمان، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أمر صريح باتباع الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتاع. نعم.
وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
ذكر الشيخ الآية التي ذكرناها قبل قليل، وهو أننا نقرأ في صلاتنا في كل يوم مرارا اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من المسلم لربه، ولذلك جاء في الحديث هذا لعبدي ولعبد ايه ما سأل. إذا قرأ المسلم كما جاء في سورة الفاتحة في تفسير سورة الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل ايه حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال ماذا مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مثال، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله، فضل من الله عز وجل. ولذلك لو تأملتم الفاتحة لوجدتم أنها تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، والمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم ضلوا على علم، وهذا وإن لم يثبت مرفوعا كما أشار الشيخ، غير أنه تفسير لجمع من السلف ومنهم ابن عباس وغيره. والضالون هم النصارى لأن اليهود ضلوا على علم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وبخاصة اليهود أخزاهم الله. والنصارى ضلوا على علم، جاءهم شاول اليهودي الذي تسمى ببولس فحرف لهم التوراة وزعم أن عيسى ابن الله وأنه طلب فداء للبشرية، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا. ولذلك أمرنا الله بسلوك الطريق السوي البعيد عن إفراط النصارى وتفريط من وتفريط اليهود وتفريط اليهود. فالنصارى مفرطون لأنهم ضلوا على علم فغلوا، واليهود مفرطون لأنهم النصارى ضلوا على جهل فهم المفرطون، واليهود ضلوا على علم فهم إيه المفرطون، غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين وهم من النصارى. ولذلك أمر بسلوك الطريق السوي وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما ذكر الشيخ من المثل الذي يحذر من فجور العالم وضلال الجاهل، لأن العالم يقتدي به الناس، فإذا وقع في أمر قلده الناس في ذلك ظنا منهم أنه ماذا أنه مباح، والجاهل أو العابد يتخبر على جهل وعلى ضلال، يتخبط على جهل، وربما أخذ حتفه بأنفه كما عرفتم من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. فجاء ليتوب فدلوه على عالم، على راهب جاهل. هذا الراهب لما سأله هذا المسكين قال قتلت 99 نفس، ماذا أفعل؟ هل لي من توبة؟ قال لا، ليست لك توبة. قال له إذن خذ أنت تمام 100، قتله وكمل به 100. ثم دلوه على عالم فذهب إليه وأخبره أنه قتل 100 نفس ويريد التوبة، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فذهب إلى مكان كذا وكذا أو قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فذهب إليهم ووافته المنية في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم الله بينهما ملكا، فقضى أنه إذا كانت القرية التي خرج منها أقرب أخذته ملائكة العذاب، وإذا كان القرية التي كان يقصدها أقرب أخذته ملائكة الرحمة. فطوى الله له الأرض، في رواية أنه كان ينأى بصدره نحو ماذا؟ نحو القرية التي كان يقصدها، وكان من نصيب ملائكة الرحمة فدخل الجنة. شاهد منها يعني الخطأ في ما هناك أخطر من خطأ العالم الذي يعني يضل على علم وبين زلة وبين تخبطات الجاهل الذي لا يدري أين يتجه، فهو سل على مولاه، يعني لا أينما توجهه لا يأتي بخير. نعم تفضل.
وقال تعالى فإما يأتي أن يكون مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى
ما زال يتكلم عن الآيات التي تدل على الوسط وسلوك الطريق السوي، وهو السير على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن من اتبع هدي الله كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيسعد في الدنيا والآخرة، ولذلك أخبر أنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الطريق في الدنيا ولا يشقى بالعذاب في الآخرة، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو هو كما تعلمون الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وماذا ومعرفة التأويل ومعرفة التأويل وهو التفسير. وفعلا كان يرجع إليه كبار الصحابة في ذلك. والمقصود أن من اتبع هدى الله عز وجل وسلك طريق التأويل الذي جاء به من عند الله نجح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن هذا الطريق ضل وأضل وضاع. نعم.
قال وكذلك قوله تبارك وتعالى الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك سلاح المغضوب عليهم والضالين.
ثم بين في الآية الكريمة التي الآيات في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى لمن؟ للمتقين. والمتقين هم المتقون هم الذين يسلكون الطريق الوسط الذي لا عوج فيه ولا أمتى. ما كأنه قال من هم هؤلاء المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، من صفاتهم أولا أنهم يؤمنون بالغيب، وثانيا هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب يشمل التوحيد كله، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، هذا كله من الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، بعد أن يوحدوا الله عز وجل يؤدون الصلاة على وجه الصحيح. والإقامة أعظم من كلمة أداء، لأن الإقامة أداؤها على وجه الإيه؟ على وجه الأكمل. ويؤدون الزكاة، وأشار إلى هذا بقوله ما رزقناهم ينفقون. وكذلك أنهم يؤمنون بما جاءك وما جاء الأنبياء السابقين، ما أنزل عليك من الكتاب وما أنزل على من كان قبلك من الأنبياء من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالبعث والجزاء والحساب والحوض والجنة والنار والشفاعة والميزان والمرور على الصراط وما إلى ذلك من مما أخبر الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومما رزقناهم وبالآخرة هم يوقنون. ثم بين جزاءهم الذي وعدهم الله به، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون، أي أولئك هم المهتدون في الدنيا والآخرة والمفلحون المهتدون في الدنيا والآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون هم المفلحون، والفلاح هو الفوز والنجاح في مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الآيات قد بينت المسلك السوي الذي يجب أن يسلكه كل مؤمن ويسير عليه كل مسلم، وهو أيضا حث لهم على سلوك هذه الطريق التي من سلكها فإنه سيعبر وسينال المغفرة وسيدخل الجنة وسينال قبل ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أول هذه السورة فيه إجمال لما يجب اعتقاده من الخير والتحذير مما يضاده، ولذلك ذكر بعد ذلك المنافقين وذكر اليهود وذكر أهل الكتاب، ثم ليبين للناس أن الطريق السوي هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطا مستقيما، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا هو ختام هذه الرسالة المباركة التي قضينا فيها قرابة سنتين، وهي الرسالة التدمرية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا لأهل تدمر، لأن السائل كان من أهل تدمر، وقد اشتملت على بيان التوحيد بأنواعه وبيان موقف المسلم من الشرع والقدر وما يجب اعتقاده وما يجب أن نعبد الله به، مع مناقشة أقاويل المخالفين والرد عليهم في أصول الإيمان. ثم ختمه بهذا الدعاء، وبدأ بسؤال الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المؤمنين وأن يهديهم سواء السبيل وصراطه المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه هؤلاء هم الذي يجب السير على نهجهم ومعرفة سبيلهم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبه نطق القرآن وبه نطقوا، ثم بين في نهاية المطاف ختم بالحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وقسم بها لأنها من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والمقصود يا عبد الله أن دراسة مثل هذه الكتب، كتب السلف، فيها خير وبركة لتعويلهم على المنهج الحق، على الكتاب والسنة، لا يحيدون عن ذلك يمينا ولا شمالا، بل يجتهدون في ذلك حق الاجتهاد، وذلك بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا فيما قرأنا وما درسنا من هذا الكتاب، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فله الحمد كله، وبيده الخير كله، وبيده الأمر كله، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكما وعدتكم لعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى الرسالة شرح القصيدة النونية، وننظر ربما نحاول أن نبدأ بها غدا أو يوم السبت حسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى. تفضل.
الله عليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدخل قبيل منع العمل الشهرية لأداء العمرة بدون بارك الله فيكم، وإذا كان الجواب لا يجوز فماذا تفعل؟
الجواب أن أخذ حبوب منع الحمل التي تؤخر الحيض من أجل، لا من أجل تحديد النسل ولا تنظيمه، وإنما من أجل أن يتأخر الحيض حتى تؤدي عمرتها وهي طاهرة، فإن الأولى عدم تعاطيها لأمرين: الأمر الأول لما فيها من شبهة، شبهة قصد تأخير الحمل، والأمر الثاني أنه ثبت ضررها صحيا، وذكر هذا جمع من الأطباء. ولكن لا نستطيع أن نحرمها ما دام القصد هو تأخير الحيض فقط لتتمكن من أداء عمرتها وهي طاهرة، غير أنه يخشى أنه يحصل أحيانا عدم نقاء، تأخذ الحبوب ثم ينزل عليها شيء غير متميز، ينزل شيء غير متميز، فالأولى أن لا يفعل ذلك، وإنما يتحرى تتحرى الأوقات التي لا تأتيها فيها العادة، وإن كان لابد فهي تحرم كما يحرم الحاج، غير أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، فإذا طهرت ذهبت وطافت وسعت وقصرت وبذلك تمت ماذا؟ عمرتها. وبذلك تمت عمرتها. فإن فعلت ونقى لا حرج، لكن إن لم ينقي فإنها تنتظر حتى تفرض. محمد تفضل. هو هذا، أنا قلت إن اللاتي يتعاطين الحبوب حبوب منع الحمل قد تحصل إفرازات غير متميزة فتوقعها في حرج، كدرة بين الدم وبين الماء، فالأولى أن تبتعد عنها. لكن إذا وجدت هذه الإفرازات فتحتاط لدينها وتتأخر حتى تذهب هذه الإفرازات. نعم. لا يشترط المأموم أن يرى الإمام، وإنما المهم أن تتصل الصفوف، هذا هو المهم. كيف لا نقتدي به؟ إذا كيف تصلي جماعة؟ وهل كل المأمومون كل المأمومين يرون الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد قال باشتراط رؤية الإمام، ما قال أحد باشتراط رؤية الإمام. وأما سؤال الأخ السائل، الأخ السائل عندما يقول لا ندري هل يقبض بعد الركوع أم لا، لا أدري ماذا يقصد به. فسواء أخذ بقول من يقبض بعد الركوع أو بقول من لا يقبض بعد الركوع، الأمر فيه سعة، وعلماؤنا لهم قولان في هذه المسألة، وأنا ممن لا يقبض بعد الركوع، وأرى أن الأولى هو هذا، هذا الذي يظهر لي. لكن المشكلة المخالفة في القبض قبل الركوع، هنا المخالفة التي يقع فيها بعض الحجاج وبعض المسلمين بزعم أن ذلك مذهب مالك عليه السلام، ووالله لم يفعل هذا مالك، والله لم يفعل هذا، وهو يروي أحاديث القبض في موطئه. ولو قدر فالعبرة بما روى لا بما رأى، هذا لو قدر أنه ثبت عنه، علما بأنه لم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه. هناك حكاية يقال أنه عندما ضرب ليجبر على القضاء انطلقت يده ولم يعود يستطيع رفعها، الله أعلم بصحة هذا الكلام. ولكن الشبهة التي عند المالكية هي عبارة في المدونة، عبارة في المدونة، حيث قال سحنون إن سئل عن مالك، سئل مالك عن الاعتماد فقال لا أعرفه، فظنوا أن الاعتماد هو ماذا؟ هو القبض. والمقصود بالاعتماد الاعتماد على العصا، علما بأنه وارد عندما يتعب الشخص. وكانت بعض أمهات المؤمنين في القيام والتهجد تمسك بماذا؟ بحبل. فلذلك يا إخواني المشكلة ليست في القبض الذي بعد الركوع، هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن القبض الذي هو محل إجماع بين الأئمة الأربعة وغيرهم هو الذي يكون حال القيام قبل الركوع بعد تكبيرة الإحرام، تضع يدك يديك على صدرك واضعا قابضا اليمنى اليسرى باليمنى، هذه السنة، وهذا هو مذهب مالك على الصحيح. أما الذين لا يقبضون بدعوى أن هذا هو مذهب مالك فقد خالفوا الإمام مالكا في هذه المسألة. أما يا أخي الكريم مسألة القبض بعد الركوع يعني عند الرفع من الركوع فالأمر فيه ماذا؟ فيه سعة، الأمر فيه سعة، لا نشدد فيه كثيرا، لأن مشايخنا لهم قولان في هذه المسألة وكل له دليله، والله أعلم بالصواب. نعم.
الله يجزي كل سائل أخي يضع أمواله في الموت الربوية ويأخذ عنها أرباح، فهل يجوز قبول عزيمته في رمضان؟
أخوك يأخذ يقبض أرباحا من البنوك الربوية، فهل تقبل دعوته إذا دعاك في رمضان؟ إذا علمت أن جميع أمواله ربوية فابتعد عنه وعن أمواله، وإذا كانت ممن اختلط فيها يعني الصالح بالطالح، فإن أردت أن إن رأيت أن في وصله أن في إجابتك له يعني صلة رحم فافعل ذلك، وإن أردت أن الهجر يؤثر فيه بحيث يترك أكل الأموال الربوية فهجره. نعم، يعني وازن بين المصالح والمفاسد زيادة. نعم،
يقول السائل من بيع وتسريب الأثمار الصناعية لعل يكسب الثمرة، هل هذا العمل حرام؟
هذه الآلات ليست محرمة لذاتها، وإنما ينظر إليها باعتبار ما ينشر عبرها، فإن كان المقصود أنه يعمل في يعني هذه القنوات مباشرة فهذا محرم، قنوات الفضائية أكثر الموجودة اليوم، وإن كان يعني المقصود أنه يعمل في نفس أجهزة الأقمار الصناعية التي توفر المعلومات للعالم فلا أرى بهذا بأس إن شاء الله تعالى. نعم،
الله يقول نرى بعض الناس يمرون أمام مسلمين كضوء لغير المكان، فهل يجوز هذا العمل؟
هو المرور بين يدي المصلي محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني مما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، قيل سنة وقيل يوم وقيل شهرا، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه عند إذا تجاوز بالقوة، وقال فقاتله فإنه إيه شيطان، ولكن ينظر إلى الضرورة، فإن وجدت أنه مضطرا لا تقاتله ولا تدافعه، وإنما دعه يمر، لأن بعض الأماكن التي تزدحم قد تضطر المسلم إلى المرور وهو يعني معذور في هذا إن شاء الله. نعم،
يوم
تكرار العمرة من التنعيم أجبنا عنه مرارا أنه خلاف السنة، ولكن لو أن مسلما ما تمكن من الرجوع إلى الميقات ولا يتمكن أبدا وأراد أن يعتمر عن ميته فليفعل، أما عن نفسي لا يكرر من عمره أبدا من التنعيم. نعم،
الله يقول هل يجوز العمل في شركات التأمين للنار في حالها أنها تعلم الناس الاستفسار والاستشاريين؟
هذه الشركات مسبوهة، وكل ما ابتعد عن المسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كان خيرا له، لأن التأمين يفضي ينلو من ألوان الغرر وفيها أكل لأموال الناس بغير حق، لذلك يعني ينبغي المسلم أن لا يعمل فيه إلا عند الضرورة والخطوة. نعم،
يقول
لا أنظر إلى موقع سجودك، وإذا سلمت تأمل الكعبة وما حبها الله من هيبة وعظمة. نعم، والله إذا كان العمل الدعوي يؤتي ثماره وليس على حسابي التنازل عن الدين أو شيء من بادي العقيدة فلا بأس، أما إذا كانت جمعية تفرض على الداعية أن يتبع مناهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فلا يجوز له أن يعمل من خلاله. نعم،
يقول يرده يجبره على حفظ يده وهو يخففها كما حفظ.
لا أدري عن مسألة الإجبار هذه، هل والده يجبره يعني إلى درجة أنه يضربه أو يعذبه أو يقتله إذا لم يحلق لحيته؟ ما أظن يصل الأمر. مسألة الإجبار هذه هل والده يجبره يعني إلى درجة أنه يضربه أو يعذبه أو يقتله إذا لم يحلق لحيته؟ ما أظن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. فالمقصود أنه لا يستطيع إلزامه، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا والدك ولا غيره، ما يستطيع إلزامك لأن تعفيها أن تحلف على حياتك. فلا يجوز أن تطيع أباك في بحلق لحياتك، بل أعطيها لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. نعم.
يقول
ان يجوز
جمع
عمرتين
في عمره واحده،
عمره ثانيه عمره عشر. اذا اديت العمره عن نفسك لك ان تعتمر عن غيرك من اخوانك المتوفين او المقعدين، فقط المقعدين على الاسره، ولا باس ان يعني ترجع الى الميقات وتعتمر عن غيرك بعد ان تعتمر عن نفسك. لكن تكرار العمره من التنعيم كما قلت خلاف السنة وليس عليها دليل. نعم. الأولى أن يؤدى طواف الوداع حتى في العمرة، وإن كان الصحيح أنه ليس بواجب كطواف الحج الذي أمر أن يكون عهدنا بآخر عهد البيت هو الطواف. أصبر شوي أطرح عقل أخر. فيعني المقصود يعني السؤال الأخير المقصود أنه إن طاف أولى خروجا من الخلاف، وإن لم يطف لا أرى أنه ملزم بذلك. نعم. والله إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة إليه تركه أولى. نعم. الله أعلم، لست من مفسر الأحلام، ولكني أنصح الإخوة ألا يلتفتوا إلى هذا الهراء الذي يعرض الآن عبر الفضائيات في الأحلام. وهناك خطبتان للشيخ حسين على الشيخ وفقه الله، والشيخ سعود شريم أيضا وفقه الله في الموضوع، فحبذ لو وجدتمه مسجل عبر الإنترنت وفي الأسرطة، حول الرؤى وما يفعل الناس الآن من المبالغة فيها والتصدي لها، فإنها أصبحت كأنها فتوى تصدى لها بعض الجهلة، وأصبح عندهم يعني إسهال فتاوى في الأحلام، وهذا دجل. تصدى من لا علم عنده ومن لا فقه عنده، وحتى يأتيه تتكلم المرأة أو الرجل بعد أن يملأ بطنه من الطعام وتأتيه الكوابيس الكثيرة الشيطانية ويأتي يفرغ ويفتح الصفحة، أنت سيكون لك كذا وكذا، أنت سيجري لك كذا وكذا، أنت ستتزوجين، أنت هذا كلام فارغ. هذا كله أصبح يعني أصبحت مهنة يعني يتطفل عليها بعض الناس. لو قال لنا قائل ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن الرؤى؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، الرسول ينزل عليه الوحي، وحق أن بشر المؤمن أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، لكن إذا تحولت وكأنها فتاوى جاهزة هذه ليست ما أصبحت فتوى، ما أصبحت رؤيا، أصبح لعب وضحك على الناس. فلا تلتفت إلى هذه التي تذاع في الفضائيات، يعني كل واحد لابد أن يعبر رؤياه. صحيح هذا الكلام، الرؤية الصادقة عليها لها عليها نور ولها يعني أوصاف معينة، فالمسلم إذا رأى ما يكره عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، وأن يغير ضجعته، وإن قام وصلى ما يسر الله له أن يصلي في الليل فحسن، وكذلك يعني يجتهد في أن يعني يغير الوضع الذي هو فيه، ولا يضره شيء بإذن الله إذا طبق هذه السنة. إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتفلع عن يساره 3 مرات وغير الضجعة فإنه لا يخبر ولا يخبر بها أحدا. أما إن كانت مما يحب فيتفاءل بها ويخبر بها من يحب، لكن ما يلزم تعبيرها. ثم التعبير لو قدر أن شخصا يعني عرف بالتعبير فإن التعبير ليس يقينا، وإنما هو أمر ظني قد يقع وقد لا يقع. انتبهوا لهذا يا إخوان، لا تشتغلوا بالأحلام وبالتعلق بها، طبقوا السنة فيها ولن يضركم شيء بإذن الله. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي حق، لأنه لا يتمثل به الشيطان. ولكن بعض الناس قد يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف الشرع، فمثل هذا نقول له كذب، لم تر شيئا وإنما أنت تكذب علينا. ولذلك اشترط أهل العلم لثبوت دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 3 شروط. الشرط الأول أن يكون مدعي الرؤية من ذوي الصلاح والتقى والزهد والخير. والشرط الثاني أن يكون أن لا يدعي أنه خالف شريعته. لو قال والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أقتل فلان، ها؟ نقول له صادق ولا كاذب؟ كاذب. قل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه صلاة ثالثة، نقول صادق ولا كاذب؟ كاذب. يقول رأى النبي وأوصاه بتنفيذ وصية الشيخ أحمد المزعوم الذي توزع في كل سنة، الدجل الذي تسمى بوصية الشيخ أحمد شيخ الفجر النبوية. ما في شيخ اسمه الشيخ أحمد، كلها أوهام دجل. هذه الحجرة النبوية، هذا الكل نعرف الإخوة القائمين على الحجرة وحراستها وتوجيه الناس عند الزيارة نحو ذلك، ما يوجد بينهم واحد اسمه الشيخ أحمد، كله دجل. فلو كان في الوصية ما يخالف شرعه في الرؤية قلنا لمن يدعيها إنك إيش؟ تكذب. ثالثا ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يليق به، فهمنا؟ فإذا توافرت هذه الأمور كلها عندها تكون الرؤية صادقة إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. أما ما يدعيه المدعون، ما يدعيه المدعون من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، فأقسم بالله أن من يدعي هذا كذاب أشر. ولو رأيت بعض الكتب ملئت بهذه الدعاوى، كما في الجامع الكبير مقدمة الجامع الكبير للسيوطي أو في بعض الكتب الأخرى، هذا كله دجل. لا يصح أو لا تصح دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، ومن زعم ذلك فهو كذاب أشر. نعم. إن كانت لم تأتي قولوا لها تجلس في بلدها، فلا يصح لها أن تأتي بغير محرم ولو كان معها 1000 امرأة. وإن كانت قد وصلت الآن فلتؤدي عمرتها وتجتنب الاختلاط بالرجال، ونسأل الله أن يتقبل منها. هناك رواية عند الإمام مالك أنه إذا كان يعني مع جمع من النسوة ولا تختلط بالرجال أن ذلك يعني يعفى عنه، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها إيه؟ ذو محرم. فإن كانت السائلة لم تحضر بعد قولوا لها تجلس في بلدها ولا تأتي إلا مع محرمها. أما إذا كانت قد وصلت هنا الآن فعليها أن تؤدي عمرتها، ونسأل الله أن يتقبل منها، ولكن تبتعد عن مخالطة الرجال أو الجلوس معهم.
عليه
من غيره. حديث صحيح وأظنه في مسلم، آخر من ينفع يوم قبل القيامة رأيان من مزينة يأتيان إلى المدينة فيجدانها يجدانها خرابا ويصعقان. يعني الله نصه يحتاج إلى استحضار. الحديث الوارد فيه يضعفه كثير من أهل العلم، وعلى وعند القائلين بصحته فإنه أولى وليس بواجب. الصحيح أنه ليس بواجب، ليس بواجب، ولكنه أفضل، ولكن يؤخذ شيء يسير من البدر ولا تجوز المبالغة فيه لأنه قد يضر بالمرأة. نعم.
حكم السترة
واجبة للمصلي. الصلاة يقول صلي إلى شيء يستره، والأمر للوجوب، فيجتهد المسلم في جعله. وكان الصحابة يبتدرون ماذا؟ السواري، يصلون إليها، يتسابقون عليها، فإن لم تجد اتقوا الله ما استطعتم. وأما أن يعني يبالغ فيها حتى ندخل طوب أو لبن إلى داخل المسجد من أجل أن يجعل سترة فهذه بدعة. إدخال طوب أو لبن أو حجر داخل المصليات أو المساجد من أجل أن تكون سترة هذا بدعة. إن وجدت سترة من عمود أو نحو أو خشبة ولو من خشب المصحف هذا الذي يجعل المصحف، أو يكون أحد أمامك من إخوانك جالس وأنت تصلي إليه ونحو ذلك، هذا كله يكفي سترة إن شاء الله. نعم.
الله
عليكم يا
طول. قال صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار وما يتم أن يعمل خيرا قط. ما هو تفادته؟
الحديث هو الذي جاء فيه أنه يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. ليس المراد أنهم لم يعملوا شيئا من الإيمان ومسائل الإيمان، والإيمان إذا أطلق اسم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والمراد المقصود أنهم فرطوا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا يمكن أن يقال إن تركوا العمل بالكلية، هذا لا يمكن أن يتصور. المقصود أنه لم يعمل خيرا يعني زائدا ترجح به حسناته وتجعله يخرج مع من خرج، لكن معه أصل الإيمان الذي يشمل القول والاعتقاد وإيه والعمل، وليس المراد أنه معه التصديق فقط. ينظر للنصوص مجتمعة، يعني المقصود أن العمل من الإيمان، وليس المراد أنه ترك العمل بالكلية، وإنما ليس عنده من العمل ما يؤهله لماذا؟ للخروج من النار. عنده عمل لكنه لا يؤهله للخروج من النار، فيرحمه الله برحمته ويخرجه. وإلا أصل الإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل عنده. نعم. الجواب أن المس والسحر والعين وبعض أشراط الساعة التي ينكرها بعض المعاصرين والمعتزلة قبلهم كلها حق يجب الإيمان به، وأن ذلك من المسلمات التي لم يختلف فيها أهل العلم، والدلائل عليها واضحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمرأة التي كانت تسرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله لها، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقالت ادعو الله ألا تكشف، فدعا لها ألا تتكشف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان وغله وخنقه حتى وجد برد لعابه في يده عندما جاءه في المحراب في المسجد. هذه أمور يعني ثابتة لا تحتاج إلى أدلة غير هذا. كذلك السحر، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وبناته، وقد أنزل الله عليه المعوذتين وشفي وكشف الله السحر والساحر، وهذا في الصحاح لا يحتاج إلى طول وقوف. فعلى المسلم أن يسلم بما جاء في الكتاب والسنة ولو خرج عن فهمه أو إدراكه، والمقصود أن المسلم يجب عليه أن يسلم بهذه المسلمات والتي براهنها واضحة، ولا نلتفت إلى أولئك العقلانيين أو النفسانيين الذين ينكرون هذه الحقائق التي دلائلها معلومة من الكتاب والسنة ومن الحس أيضا. فهذا كله حق، لكن قد يقول قائل إن الناس حين يبالغون فيصفون بعض كل مرض بأنه مس، هذا غير صحيح، لكن المس موجود وعادي ويصيب كثيرا من الناس. فيجب على المسلم أن يسلم لهذه الأشياء وأن يبادر إلى التصديق وأن لا ينخدع لكلام العقلانيين ومدارس العقلانية التي تزعمها بعض الكتاب، فأنكروا علامات الساعة الكبرى مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وغيرها من المسائل. المسلم عليه أن يسلم بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله عليكم. يقول: امرأة لم تحج أبدا وجاءت مع زوجها من بلد بعيد لأداء العمرة، وزوجها قد حج من قبل وأراد بعد العمرة الرجوع إلى
المدينة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
ربما فللواقع أن غير الشاكرين وأولياء الشيطان قد تكون لهم أحيانا صولة وجولة ودولة، ويضطهد المتمسكون حتى وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. طائفة دليل على الجنة، وقليلون من عبادي الشكور قليل. ونحن كل الذي نحاول القلة هذه قلة نسبية، قلة نسبية بالنسبة للهالكين الذين هم أكثر الناس بما فيهم الكفار ومن تشبه بهم ومن سلك مسلكهم. إذا كان الأمر لماذا هذا العمل وهذا الكد وهذا العمل؟ لنستعين بالله ونحاول أن يبقينا ربنا في الطائفة الناجية في الفرقة الناجية، ثم نحاول أن ندعو غيرنا إلى هذه الفرقة الناجية. هذا هو العمل كله، ليس هناك شيء آخر. أما من يحاول أن تكون الأمة كلها على هدى على إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى ما كان عليه السلف جميعا، لا يحصل هناك افتراق أو طوائف أو جماعات يحاول المستحيل من يحاول هذا يحاول أن يغير سنة الله، ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. الإنسان إذا تصور هذه الحقيقة لا ينظر إلى كثرة الهالكين فيهلك، ولا ينظر إلى قلة السالكين فيستوحش، لا تنظر إلى كثرة الهالكين فتهلك معهم، ولا تنظر إلى قلة السالكين فتستوحش فتقول مالي ولو ما أولئك إلا أنا مع الناس مع العالم مع الجمهور. لا، ما لك وللجمهور، اعرف الخط، امشي مع الخط، ولو لم تجد في الخط الموت لغيرك امشي فيه. لذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان إمعاء، بمعنى إن صلح الناس صلح معهم، وإن فسدوا فسد. لماذا؟ لو سئل هكذا الناس ما سمع الناس، لأنه أحسن من الناس، أشبه ما يكون بالحجاج، بعوام الحجاج في هذه العوام الأخيرة لما كثر عدد الحجاج، تجد الحاج يفعل فعلا. فمثلا من باب المثال تجده يكلف نفسه ليصعد الجبل ولينزل، وإلا يرى أن حجه لا يتم. فإذا قلت له لماذا يا حاج؟ قل لحاج الناس قلعوا ونزلوا. أشوف الناس قال إن نازلين، الناس قال إن نازلين، وأنت لابد تطلع تنزل. نعم مع الناس. هذا ما عليه جمهور المسلمين في دينهم وعقيدتهم. شوف المشايخ كم شيخ على الطريقة الفلانية، سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان، كلهم على الطريق. أنا أخالفهم؟ لا، مع المشايخ مع الجمهور. إنما يدرس طالب العلم الدراسة مثل هذه الدراسة التي أنتم فيها ليخرج من هذه الإمعة، ليكون له شخصية إسلامية فاهمة واعية التي لا يؤثر فيها الهوى، لا يهلك مع الهالكين، ولكنه يعرف كيف يمشي، أين يضع قدمه. لذلك تدرسون أحد السائرين يسأل، يقول الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات، ومع ذلك وجد في بعض كتبهم أنهم يثبتون 20 صفة. الأشاعرة عندهم ما يسمى ب50 عقيدة، ليس 20، 50 عقيدة، 50 عقيدة مقررة كل كتبهم، المتون والشروط حول إثبات 50 عقيدة. بمعنى أن من عرف 50 عقيدة بأدلتها وأضدادها هو المؤمن، وإلا فلا، ليس بمؤمن. راجعوا إيمانكم على مذهب الأشاعرة، تعتقدون 50 عقيدة بأضدادها وأدلتها أم لا؟ هذه الصفات السبع التي دائما يكرر الناس لا يثبتون إلا 7 صفات، يسمون صفات المعاني. خذ منها 7 صفات تسمى الصفات المعنوية، اجمع 7 على 7، ثم اثبت 5 صفات تسمى الصفات السلبية، ثم صفة واحدة تسمى الصفة النفسية وصفة الوجود. هذه الصفات بأضدادها، والجائز لله واحد، والصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء 4 صفات وأضدادها 4 8، والجائز في حكم واحد. إذا جمعت هذه تطلع لك 50 عقيدة، 50 عقيدة يجب أن تعرفها بأدلتها وأضدادها، وإلا أنت لست بمؤمن عند الأشاعرة. بعد الكلام لولا السؤال ما تعرضنا له لم يشوي. ولكن قال ما سمعتم راجعوا هذه المكتبة تجدون فيها أم البراهين والعقيدة التنوثية وجوهرة التوحيد وحاشية البيجوري على الجوهرة وحاشية البيجوري على التنوثية ما أشرت إليه تجدون بالتفصيل في هذه الكتب واحفظوها من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه من لم يعرف الشر وقع فيه. فيها حق وفيها باطل عقيدة الأشاعرة فيها حق وفيها باطل هذا هو السبب الذي من أجله حكم ابن تيمية رحمه الله أنه من أقرب طوائف أهل الكلام إلى الحق. والكلام ليس على إطلاقه ولكن في بعض الأبواب وفي بعض الصفات لأنه في بعض الصفات إن لم يكونوا أسوأ حالا من المعتزلة ليسوا أحسن حالا منه خصوصا في صفة الكلام وفي صفة العلو كما تعلمون. جاء السؤال الذي كنت أشير إليه يقول السائل أكثر العلماء هم الأشاعرة والصوفية وبطريقتهم انتشر الإسلام وهم كثيرون في العالم وماذا يكون الجواب؟ لعلي أجبت على السؤال قبل أن أوجه وأعيد نفس الجواب. هذا السؤال بالنسبة للعوام قد ينطلي على العوام لكن بالنسبة لكم أنتم طلبة العلم ينبغي أن تدركوا تماما إن الطريقة التي تسمى الآن الطريقة الأشعرية هي الطريقة الخلابية التي كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أحمد بن حنبل كما صرع هو بعد رجوعه. افهموا هذه النقطة تماما. نحن إذا سمينا أنفسنا الأشعرية نسبة إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. إذا كان أبو الحسن الأشعري ظهر له أنه لم يصل بعد إلى ما كان عليه السلف عندما كان عند ابن كلاب فرجع إلى ما كان عليه السلف وأعلن أنه على طريقة ابن حنبل إنما قال هذا لأن ابن حنبل هو الذي اشتهر بالتمسك بالعقيدة السلفية وأوذي في سبيلها في زمنه وإلا الأئمة كلهم على طريقة واحدة وهو طبعا متأخر عنه من حيث الزمن كذلك أبناه. إذا كان أبو الحسن بعد أن عاش معتزليا 40 سنة ثم ظهر له بطلان ما كانت عليه المعتزلة فرجع فوقف عند ابن كلاب لما رأى فيه من القرب لأنه يثبت بعض الصفات هذه التي الآن تحدثنا عنها هي كلابية ثم وفقه الله وهداه وواصل سيره إلى أن التحق برتب السلف الثاني. إذا كانت هذه هي العقيدة المعروفة بالأشعرية ثم وجدنا إن فطاهر علماء الأشاعرة من أتباع الحسن أبي الحسن كالجوين الأب والجوين الابن يعني إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين وشهرستاني والغزالي هؤلاء كلهم والرازي ندموا في آخر حياتهم وبكوا على ما قضوا في أعمارهم منهم من رجع رجوعا صريحا إلى ما كان عليه السلف وهو والد إمام الحرمين الجوين الأب صاحب الرسالة المعروفة الموجودة في مجموعة المتون المنيرية. أما إمام الحرمين أبو المعالي في رسالته النظامية تكلم وذكر أنه يختار مذهب السلف. أما الغزالي فقد ذم الكلام في رسالته الصغيرة التي سماها إلزام العوام عن علم الكلام موجودة عندكم في المعارض إلزام العوام عن علم الكلام. والغزالي أمره فيه إشكال لأن الغزال حصل عنده اضطراب في كل فترة من فترات اضطرابه ألف كتبا. لما كان في الفلسفة ألف كتابا لا يفهمه إلا الفلاسفة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن كتبه إحياء علوم الدين بما فيه مع ما فيه. إحياء علوم الدين أحسن كتاب ألفه، لكن بالنسبة لعلم الكلام أحسن منه إلجام العوام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه ونقلوا لنا هذا الدين عنه وعلمونا إياه بكل أمانة وصدق وإخلاص. نعم.
وأعمقها علما وأقلها تكلفا.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة علما، كيف لا يكونوا كذلك وهم قد تلقوا العلم ربا طريا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها تكلفا، إذا سمعوا الحكم جاء في كتاب الله عز وجل لا يقولون لماذا وكيف، وإنما يقولون إيه؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا شأن المؤمنين الغلظ. فهؤلاء الصحابة هم حماة الدين وحماة العقيدة، ثم هم لا يتكلفون شيئا، يصدقون ما يأتيهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا رأى سؤالا متكلفا قال دعوه حتى إيه؟ حتى يقع، ما كان يسر حتى في الإجابة عليه، وإنما كان يقول دعوه حتى يقع.
نعم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه.
قوم يعني الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، لذلك ما توفي هؤلاء الصحابة حتى امتد ملك الإسلام وفتوحاته من تقوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، كل هذا بسبب الإخلاص وحبهم لله ولرسوله وجهادهم في سبيل الله واجتهادهم في طاعة الله، فكانوا رهبان الليل فرسان النهار يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيكونوا فهؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة هل يجوز الليل منهم أو عدم حبهم أو طعن فيهم؟ إن الطعن فيهم طعن في الإسلام كاملا. نعم.
تعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم.
نعم.
ثم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
تعرفوا لهم حقهم من التربي والترحم والدعاء لهم لأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وحبهم وموالاتهم. ولذلك قال أهل العلم حب الصحابة وولاؤهم صدق وعدل ودين ومحبة وأمانة، وبغضهم كفر وفسوق ومعصية وخيانة. نعم.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وقضوا طريقا من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
مره اخرى.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القضاة استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد دريتم ضلالا بعيدا.
يحس حذيفة رضي الله عنه باليمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع الصحابة والاخذ عنهم، فالذين سبقونا انما هم الصحابة اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن وفهموه ودرسوه على يد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم وفهموا منه حق الفهم، فهؤلاء هم الجديرون بالاتباع والجديرون بأن يطاعوا ويسار على منهجهم ويستأنف بفهمهم ويوقف عندما وقفوا ونقف عندما وقفوا. فقال إن اتبعتموهم وسرتم على منهجهم سبقتم سبقا بعيدا، بمعنى أنكم فزتم بما فازوا به. وأما إن حدتم عن منهجهم واتبعتم الهوى والبدع والخرافات والأشياء التي تفرق كلمتكم فعندها يضل من كان هذا شأنه ضلالا بعيدا. ونفتدي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الله عليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل يقول تعالى لو تزينوا
لا أدل هذا أدل يحتاج إلى
كثرت الأسئلة عن تكرار العمرة من مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
هذا أجبت عنه كثيرا، لكن الإخوة كل واحد يريد أن يسأل بنفسه. العمرة من التنعيم خلاف السنة، أنا لا أقول باطلة لكن أقول إنها خلاف السنة، خلاف السنة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، حتى بعد أن اعتمرت عائشة ما فعلها أحد بعد عائشة من الصحابة والتابعين. فمن أراد أن يعتمر عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت الخمسة. نعم. إلا من كان عذره مثل عذر عائشة. نعم.
كذلك كثرت الأسئلة عن تكرار العمرة للغير.
تكرار العمرة للغير تجوز إذا كان قد اعتمر عن نفسه، فإن أمكنه أن يعتمر عن المتوفى أو المقعد من أحد المواقيت فهذا يكون أفضل وفيه اتباع للسنة. نعم.
قيد الحياة علم بأنها عاجزة عن العمرة
إذا كانت مقعدة على السرير ما تمشي، ففي هذه الحالة تعتمر عنها بعد أن تعتبر عن نفسك، وأما إذا كانت تمشي وتنزل وتصعد لا تعتمر عنها، إذا كنت تستطيع الاتباع، أما هي لا يعتمر عنها إذا كانت نشيطة. نعم.
مثلا رسول الله يقول إذا أخذتني السنة وأنا جالس هل ينتقد وضوئي؟
لا ينتقد الوضوء بالسنة والنعاس حال الجلوس، وأما إن اضطجعت على جنبيك وعلى ظهرك فإنك متى دخلت في النوم انتقض وضوءك لأن العين وتاء السهل. أما من كان جالسا وأتاه نعاس أو سنة فهذا لا ينتقد وضوءه ما لم يخرج منه. نعم.
سبق الله يقول هل يجوز الصيام في آخر شعبان؟
الصحيح أنه يجوز كل شهر شعبان إلا إذا بقي عن رمضان يوم أو يومين، فالسنة أن لا يصوم المسلم أن لا يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا شخص له صوم كشخص يصوم الاثنين إذا صادف الاثنين أو الخميس له أن يصوم إلا إذا كان يوم السبت اليوم 30 فهذا لا يجوز صومه بأي حال، أما اليوم 29 فيجوز إذا صادف الاثنين والخميس فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. نعم.
يقول اقترض صديق لي مبلغ من المال ومرت عليه سنة ولم يرجع المال هل تجب عليه الزكاة؟
والله هذه فيها خمسة أقوال، والأحوط أن تزكيه لكل عام من مالك الذي عندك، وإذا لم تستطع فلتزكيه إذا قبضته لجميع الأعوام السابقة. نعم.
أحسنتم على قول وكيف نحن نذهب إلى سيد الجبل ما حكم ذلك؟
إخواني، الذهاب إلى هذه المقامات المتخذة معابد يذبح لها وينذر لها وتقام لها الحوليات وتوقد عندها الشموع ويطاف بتلك القبور والمشاهد وتوقف عليها الوقوف وتوقد عندها الشموع وتوضع لها الحفلات والأعياد، هذا كله بدأ عند المسلمين من القرن الرابع الهجري من ظهور الدولة المسماة بالدولة الفاطمية، وهي حقيقة الدولة العبيدية القداحية اليهودية المجوسية. فانتشرت من ذلك التاريخ هذه الخرافات، يعني مضت 400 سنة ما أقيمت ولا قبة على قبر ولا نذر له ولا ذبح له. فلما جاءت تلك الدولة الباطنية استطاعوا أن ينشروا هذه الخرافات في مجتمع المسلمين بحجة أن هذا تعظيم لهؤلاء، فكما أن النصارى واليهود يحتفون بعظمائهم ويجعلون لهم أعياد وموالد فنحن كذلك. فمن ذلك التاريخ أقيمت الخباب وشيدت القبور وشيدت الأبنية وانحرف الناس عن دين الله الحق. فمن زار هذه المقابر بدون شد رحال وكانت قبور أناس صالحين معروفين بالصلاح، فهذا لا بأس يسلم على القبر ثم ينصرف بدون شد رحال من بلد إلى بلد، وبشرط أن يكون معروفا بالصلاح والزهد والتقى. وأما إن كان يذبح عندها وينذر لها ويستغيث بأهلها ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم العون والمدد، فهذا والله هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وعليه أن يسلم من جديد ويتوب من هذا العمل الشركي. أنتم فهمتم كلامي؟ لا تأخذوه خطأ. أقول إن كان هذا الشخص الذي يذهب إلى تلك المقابر يزورها ليسلم على أهلها وهي ليست عليها قباب وليست عليها يعني وإنما هي قبور معتادة، فلا بأس بدون شد رحال. وأما إذا كانت تلك القبور يستنزل بها المطر ويطلب منها المدد وتسأل العون وتقدم لها الذبائح والقرابين والنذور وما إلى ذلك، فهذا والله لا فرق بين من يفعل هذا عند البدوي أو عند الحسين أو حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند اللات والعزة ومناة وهبل، والله لا فرق أبدا بين من يذبح للبدوي وبين من يذبح للات والعزة، لا فرق بين من يذبح للنبي أو جبريل عليهما السلام وبين من يذبح لمن للات والعزة ومناة وهبل، لا فرق، الكل تلك، ولو كان المذبوح له ملكا مقربا أو نبيا مرتلا. تتنبه إخواني لهذا الأمر الخطير. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام الشيخ هنا رحمه الله امتداد لما تقدم من أنه لا بد للمسلم أن يسير على طريق الوسط والمنهج الأوسط الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث فسر هذه الآية الكريمة التي هي وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه كما سمعتم حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله يعني الخط الوسط المستقيم وتلك هي السبل أي الطرق المنحرفة عن هذا الطريق وما أكثر الطرق المنحرفة في هذا الزمان وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أمر صريح باتباع الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتاع. نعم فضل.
وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
ذكر الشيخ الآية التي ذكرناها قبل قليل وهو أننا نقرأ في صلاتنا في كل يوم مرارا اهدنا الصراط المستقيم وهذا دعاء من المسلم لربه ولذلك جاء في الحديث هذا لعبدي ولعبدي ايه ما سأل. إذا قرأ المسلم كما جاء في سورة الفاتحة في تفسير سورة الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل ايه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال ماذا مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله فضل من الله عز وجل. ولذلك لو تأملتم الفاتحة لوجدتم أنها تشمل أنواع التوحيد الثلاثة والمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم ضلوا على علم وهذا وإن لم يثبت مرفوعا كما أشار الشيخ غير أنه تفسير لجمع من السلف ومنهم ابن عباس وغيره. والضالون هم النصارى لأن اليهود ضلوا على علم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وبخاصة اليهود أخزاهم الله. والنصارى ضلوا على علم جاءهم شاول اليهودي الذي تسمى ببولس فحرف لهم التوراة وزعم أن عيسى ابن الله وأنه طلب فداء للبشرية تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا. ولذلك أمرنا الله بسلوك الطريق السوي البعيد عن إفراط النصارى وتفريط من وتفريط اليهود وتفريط اليهود. فالنصارى مفرطون لأنهم ضلوا على علم فغلوا واليهود مفرطون لأنهم النصارى ضلوا على جهل فهم المفرطون واليهود ضلوا على علم فهم إيه؟ المفرطون. غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين وهم من النصارى. ولذلك امر بسلوك الطريق السوي وهو طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما ذكر الشيخ من المثل الذي يحذر من فجور العالم وضلال الجاهل، لأن العالم يقتدي به الناس، فإذا وقع في أمر قلده الناس في ذلك ظنا منهم أنه ماذا؟ أنه مباح. والجاهل أو العابد يتخبط على جهل وعلى ضلال، يتخبط على الجهل، وربما أخذ حتفه بأنفه كما عرفت من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. فجاء ليتوب فدلوه على عالم، على راهب، راهب جاهل. هذا الراهب لما سأله هذا المسكين قال قتلت 99 نفس، ماذا أفعل؟ هل لي من توبة؟ قال لا، ليست لك توبة. قال له إذن خذ أنت تمام 100، قتله وكمل به 100. ثم دلوه على عالم فذهب إليه وأخبره أنه قتل 100 نفس ويريد التوبة، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فذهب إلى مكان كذا وكذا أو قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فذهب إليهم ووافته الملية في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم الله بينهما ملكا، فقضى أنه إذا كانت القرية التي خرج منها أقرب أخذته ملائكة العذاب، وإذا كان القرية التي كان يقصدها أقرب أخذته ملائكة الرحمة. فطوى الله له الأرض، في رواية أنه كان ينأى في صدره نحو ماذا؟ نحو القرية التي كان يقصدها، وكان من نصيب ملائكة الرحمة فدخل الجنة. شاهد منها يعني الخطأ في ما هناك أخطر من خطأ العالم الذي يعني يضل على علم وبين زلة وبين تخبطات الجاهل الذي لا يدري أين يتجه، فهو سل على مولاه، يعني لا أينما توجهه لا يأتي بخير. نعم تفضل.
وقال تعالى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله من قرأ القرآن وعمل بما فيه فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى
ما زال يتكلم عن الآيات التي تدل على الوسط وسلوك الطريق السوي، وهو السير على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن من اتبع هدي الله كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيسعد في الدنيا والآخرة، ولذلك أخبر أنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الطريق في الدنيا ولا يشقى بالعذاب في الآخرة، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو هو كما تعلمون الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وماذا ومعرفة التأويل، ومعرفة التأويل وهو التفسير. وفعلا كان يرجع إليه كبار الصحابة في ذلك. والمقصود أن من اتبع هدى الله عز وجل وسلك طريق السوي الذي جاء به من عند الله نجح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن هذا الطريق ضل وأضل وضاع. نعم.
قال وكذلك قوله تبارك وتعالى الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين.
ثم بين في الآية الكريمة التي الآيات في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمن؟ للمتقين. والمتقين هم المتقون هم الذين يسلكون الطريق الوسط الذي لا عوج فيه ولا أمتا. ما كأنه قال من هم هؤلاء المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. من صفاتهم أولا أنهم يؤمنون بالغيب، وثانيا هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب يشمل التوحيد كله، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، هذا كله من الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بعد أن يوحدوا الله عز وجل يؤدون الصلاة على وجه الصحيح. والإقامة أعظم من كلمة أداء، لأن الإقامة أداؤها على وجه الإيه؟ على وجه الأكمل. ويؤدون الزكاة، وأشار إلى هذا بقوله ما رزقناهم ينفقون. وكذلك أنهم يؤمنون بما جاءك وما جاء الأنبياء السابقين، ما أنزل عليك من الكتاب وما أنزل على من كان قبلك من الأنبياء من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور. يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون بالبعث والجزاء والحساب والحوض والجنة والنار الشفاعة والميزان والمرور على الصراط وما إلى ذلك من مما أخبر الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومما رزقناهم يوم وبالآخرة هم يوقنون. ثم بين جزاءهم الذي وعدهم الله به، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون، أي أولئك هم المهتدون في الدنيا والآخرة والمفلحون المهتدون في الدنيا والآخرة. لا يسأل هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون هم المفلحون. والفلاح هو الفوز والنجاح في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الآيات قد بينت المسلك السوي الذي يجب أن يسلكه كل مؤمن ويسير عليه كل مسلم، وهو أيضا حث لهم على سلوك هذه الطريق التي من سلكها فإنه سيعبر وسينال المغفرة وسيدخل الجنة وسينال قبل ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أول هذه السورة فيه إجمال لما يجب اعتقاده من الخير والتحذير مما يضاده، ولذلك ذكر بعد ذلك المنافقين وذكر اليهود. وذكر أهل الكتاب ثم ليبين للناس أن الطريق السوي هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونسأل الله العظيم العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا هو ختام هذه الرسالة المباركة التي قضينا فيها قرابة سنتين، وهي الرسالة التدمرية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا لأهل تدمر، لأن السائل كان من أهل تدمر، وقد اشتملت على بيان التوحيد بأنواعه وبيان موقف المسلم من الشرع والقدر وما يجب اعتقاده وما يجب أن نعبد الله به، مع مناقشة أقاويل المخالفين والرد عليهم في أصول الإيمان. ثم ختمه بهذا الدعاء وبدأ بسؤال الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المؤمنين وأن يهديهم سواء السبيل وصراطه المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإنه هؤلاء هم الذين يجب السير على نهجهم ومعرفة سبيلهم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبه نطق القرآن وبه نطقوا. ثم بين في نهاية المطاف ختم بالحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وقسم بها لأنها من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه بها عشرا. والمقصود يا عبد الله أن دراسة مثل هذه الكتب، كتب السلف، فيها خير وبركة لتعويلهم على المنهج الحق، على الكتاب والسنة، لا يحيدون عن ذلك يمينا ولا شمالا، بل يجتهدون في ذلك حق الاجتهاد، وذلك بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا فيما قرأنا وما درسنا من هذا الكتاب، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فله الحمد كله، وبيده الخير كله، وبيده الأمر كله، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكما وعدتكم لعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى الرسالة شرح القصيدة النونية، وننظر ربما نحاول أن نبدأ بها غدا أو يوم السبت حسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى. تفضل.
الله عليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ قليل منها العام الشهرية لأداء العمرة بدون دار الله فيكم، وإذا كان الجواب لا يجوز فماذا تفعل؟
الجواب أن أخذ حبوب منع الحمل التي تؤخر الحيض من أجل، لا من أجل تحديد النسل ولا تنظيمه، وإنما من أجل أن يتأخر الحيض حتى تؤدي عمرتها وهي طاهرة، فإن الأولى عدم تعاطيها لأمرين: الأمر الأول لما فيها من شبهة، الشبهة قصد تأخير الحمل، والأمر الثاني أنه ثبت ضررها صحيا، وذكر هذا جمع من الأطباء. لكن لا نستطيع أن نحرمها ما دام القصد هو تأخير الحيض فقط لتتمكن من أداء عمرتها وهي طاهرة، غير أنه يخشى أنه يحصل أحيانا عدم نقاء، تأخذ الحبوب ثم ينزل عليها شيء غير متميز، ينزل شيء غير متميز، فالأولى أن لا يفعل ذلك، وإنما يتحرى تتحرى الأوقات التي لا تأتيها فيها العادة، وإن كان لابد فهي تحرم كما يحرم الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طهرت ذهبت وطافت وسعت وقصرت، وبذلك تمت ماذا؟ عمرتها، وبذلك تمت عمرتها. فإن فعلت ونقى نحرت، لكن إن لم ينقي فإنها تنتظر حتى تطهر. محمد تفضل. هو هذا، أنا قلت إن اللاتي يتعاطين الحبوب حبوب منع الحمل قد تحصل إفرازات غير متميزة فتوقعها في حرج، كدرة بين الدم وبين الماء، فالأولى أن تبتعد عنها، لكن إذا وجدت هذه الإفرازات فتحتاط لدينها وتتأخر حتى تذهب هذه الإفرازات.
هل يجب الاقتداء بالإمام في المسجد النبوي وما هي شروط الاقتداء بالإمام؟ علما بأننا لا نرى كيف يصلي، هل يحدث على الركوع أم لا؟
لا يشترط المأموم أن يرى الإمام، وإنما المهم أن تتصل الصفوف، هذا هو المهم. كيف لا نقتدي به؟ إذا كيف تصلي جماعة؟ وهل كل المأمومين يرون الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد قال باشتراط رؤية الإمام، ما قال أحد باشتراط رؤية الإمام. وأما سؤال الأخ السائل عندما يقول لا ندري هل يقبض بعد الركوع أم لا، لا أدري ماذا يقصد به، فسواء أخذ بقول من يقبض بعد الركوع أو بقول من لا يقبض بعد الركوع، الأمر فيه سعة، وعلماؤنا لهم قولان في هذه المسألة، وأنا ممن لا يقبض بعد الركوع، وأرى أن الأولى هو هذا الذي يظهر لي، لكن المشكلة المخالفة في القبض قبل الركوع، هنا المخالفة التي يقع فيها بعض الحجاج وبعض المسلمين بزعم أن ذلك مذهب مالك عليه السلام، ووالله لم يفعل هذا مالك، والله لم يفعل هذا، وهو يروي أحاديث القبض في موطئه، ولو قدر فالعبرة بما روى لا بما رأى، هذا لو قدر أنه ثبت عنه، علما بأنه لم يثبت عنه أنه كان يسبل يديه. هناك حكاية يقال أنه عندما ضرب ليجبر على القضاء انطلقت يده فلم يعود يستطيع رفعها، الله أعلم بصحة هذا الكلام، ولكن الشبهة التي عند المالكية هي عبارة في المدونة حيث قال سحنون ان سئل عن مالك، سئل مالك عن الاعتماد فقال لا اعرفه، فظنوا ان الاعتماد هو ماذا؟ هو القبض، والمقصود بالاعتماد الاعتماد على العصا، علما بانه وارد عندما يتعب الشخص، كانت بعض امهات المؤمنين في القيام والتهجد تمسك بماذا؟ بحبل. فلذلك يا اخواني المشكلة ليست في القبض الذي بعد الركوع، هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن القبض الذي هو محل إجماع بين الأئمة الأربعة وغيرهم هو الذي يكون حال القيام قبل الركوع بعد تكبيرة الإحرام، تضع يديك على صدرك واضعا قابضا اليمنى اليسرى باليمنى هذه هي السنة، وهذا هو مذهب مالك على الصحيح. أما الذين لا يقدرون بدعوى أن هذا هو مذهب مالك فقد خالفوا الإمام مالكا في هذه المسألة. أما يا أخي الكريم، مسألة القبض بعد الركوع، يعني عند الرفع من الركوع، فالأمر فيه ماذا؟ فيه سعة، الأمر فيه سعة، لا نشدد فيه كثيرا، لأن مشايخنا لهم قولان في هذه المسألة، وكل له دليله، والله أعلم بالصواب. نعم. أخوك يأخذ يقبض أرباحا من البنوك الربوية، فهل تقبل دعوته إذا دعاك في رمضان؟ إذا علمت أن جميع أمواله ربوية فابتعد عنه وعن أمواله، وإذا كانت ممن اختلط فيها يعني الصالح بالطالح، فإن أردت أن إن رأيت أن في وصله أن في إجابتك له يعني صلة رحم فافعل ذلك، وإن أردت أن الهجر يؤثر فيه بحيث يترك أكل الأموال الربوية فهجره. نعم. يعني وازن بين المصالح والمفاسد في هذا. نعم.
يقول السائل من
بيع وتسليم الأثمار الصناعية، لعل يكسب الثمرة، هل هذا العمل حرام؟ هذه الآلات ليست محرمة لذاتها، وإنما ينظر إليها باعتبار ما ينشر عبرها. فإن كان المقصود أنه يعمل في يعني هذه القنوات مباشرة فهذا محرم، قنوات الفضائية أكثر الموجودة اليوم. وإن كان يعني المقصود أنه يعمل في نفس أجهزة الأقمار الصناعية التي توفر المعلومات للعالم، فلا أرى بهذا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
الله يقول نرى بعض الناس يمرون أمام المسلمين كضوها لغيث المكان، فهل يجوز هذا العمل؟
هو المرور بين يدي المصلي محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني مما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، قيل سنة وقيل يوما وقيل شهرا، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه عند إذا تجاوز بالقوة، وقال فقاتله فإنه إيه؟ شيطان. ولكن ينظر إلى الضرورة، فإن وجدت أنه مضطرا لا تقاتله ولا تدافعه، وإنما دعه يمر، لأن بعض الأماكن التي تزدحم قد تضطر المسلم إلى المرور، وهو يعني معذور في هذا إن شاء الله. نعم. تكرار العمر من التنعيم أجبنا عنه مرارا أنه خلاف السنة، ولكن لو أن مسلما ما تمكن من الرجوع إلى الميقات ولا يتمكن أبدا وأراد أن يعتمر عن ميته فليفعل، أما عن نفسي لا يكرر من عمره أبدا من التنعيم. نعم.
الله يقول هل يجوز العمل في شركات التأمين للنار في حالها أنها تعلم الناس الاستفسار والاستشارية؟
هذه الشركات مسبوهة، وكل ما ابتعد عن المسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كان خيرا له، لأن التأمين يفضي له من ألوان الغرر، وفيها أكل لأموال الناس بغير حق. لذلك يعني ينبغي المسلم أن لا يعمل فيه إلا عند الضرورة والخطوة. نعم.
يقول هذا النظر إلى الكعبة ما الصلاة
جائز أم لا؟ يجب أن النظر إلى موقع
السجود،
لا، انظر إلى موقع سجودك
وإذا سلم فتأمل الكعبة وما حباها الله من هيبة وعظمة. نعم.
وعليكم
السلام،
ما حكم
العمل الدعوي في
إدارة
الجمعيات الوطنية لا في الطابع الخيري أو الثقافي؟ والله إذا كان العمل الدعوي يؤتي ثماره وليس على حساب التنازل عن الدين أو شيء من باب العقيدة فلا بأس، أما إذا كانت جمعيات تفرض على الداعية أن يتبع مناهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فلا يجوز له أن يعمل من خلالها. نعم. لا أدري عن مسألة الإجبار هذه، هل والده يجبره يعني إلى درجة أنه يضربه أو يعذبه أو يقتله إذا لم يحلق لحيته؟ ما أظن في الأمر. مسألة الإجبار هذه هل والده يجبره يعني إلى درجة أنه يضربه أو يعذبه أو يقتله إذا لم يحلق لحيته؟ ما أظن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. فالمقصود أنه لا يستطيع إلزامه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا والدك ولا غيره، ما يستطيع إلزامك لأن تعفي أن تحلق لحيته. فلا يجوز أن تطيع أباك في بحلق لحيتك، بل أعطيها لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. نعم.
هذا يقول
إذا أديت العمرة عن نفسك لك أن تعتمر عن غيرك من إخوانك المتوفين أو المقعدين، فقط المقعدين على الأسرة، ولا بأس أن يعني ترجع الميقات وتعتمر عن غيرك بعد أن تعتمر عن نفسك، لكن تكرار العمرة من التنعيم كما قلت خلاف السنة وليس عليها دليل. نعم.
ما حكم
طواف الوداع الأولى أن يؤدى طواف الوداع حتى في العمرة، وإن كان الصحيح أنه ليس بواجب كطواف الحج الذي أمر أن يكون عهدنا بآخر عهد البيت هو الطواف. أصبر شوي أطرح عقل أخر. فيعني المقصود يعني السؤال الأخير المقصود أنه إن طاف أولى خروج من الخلاف، وإن لم يطف لا أرى أنه ملزم بذلك. نعم.
يقول ما حكم الطواف الذي يكون قبل الجمعة؟
والله إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة إليه تركه أولى. نعم.
الله يقول
الله أعلم، لست من مفسر الأحلام، ولكني أنصح الإخوة ألا يلتفتوا إلى هذا الهراء الذي يعرض الآن عبر الفضائيات في الأحلام. وهناك خطبتان للشيخ حسين على الشيخ وفقه الله، والشيخ سعود شريم أيضا وفقه الله في الموضوع، فحبذ لو وجدتم مسجل عبر الانترنت وفي الأسفل حول الرؤى وما يفعل الناس الآن من المبالغة فيها والتصدي لها، فإنها أصبحت كأنها فتوى تصدى لها بعض الجهلة، وأصبح عندهم يعني إسهال فتاوى في الأحلام، وهذا دجل. تصدى من لا علم عنده ومن لا فقه عنده، وحتى يأتيه تتكلم المرأة أو الرجل بعد أن يملأ بطنه من الطعام وتأتيه الكوابيس الكثيرة الشيطانية ويأتي يفرغ ويفتح الصفحة، أنت سيكون لك كذا وكذا، أنت سيجري لك كذا وكذا، أنت ستتزوجين، أنت كلام فارغ. هذا كله أصبح يعني أصبحت مهنة يعني يتطفل عليها بعض الناس. لو قال لنا قائل ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن الرؤى؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، الرسول ينزل عليه الوحي، وحق أن بشر المؤمن أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، لكن إذا تحولت وكأنها فتاوى جاهزة هذه ليست ما أصبحت فتوى، ما أصبحت رؤيا، أصبح لعب وضحك على الناس. فلا تلتفت إلى هذه التي تذاع في الفضائيات، يعني كل واحد لابد أن يعبر رؤيا. صحيح هذا الكلام، الرؤيا الصادقة عليها لها عليها نور ولها يعني أوصاف معينة. فالمسلم إذا رأى ما يكره عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، وأن يغير ضجعته، وإن قام وصلى ما يسر الله له أن يصلي في الليل فحسن، وكذلك يعني يجتهد في أن يعني يغير الوضع الذي هو فيه، ولا يضره شيء بإذن الله إذا طبق هذه السنة. إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره 3 مرات وغير ضجعته فإنه لا يخبر ولا يخبر بها أحدا. أما إن كانت مما يحب فيتفاءل بها ويخبر بها من يحب، لكن ما يلزم تعبيرها. ثم التعبير لو قدر أن شخصا يعني عرف بالتعبير فإن التعبير ليس يقينا، وإنما هو أمر ظني قد يقع وقد لا يقع. انتبهوا لهذا يا أخوان، لا تشتغلوا بالأحلام وبالتعلق بها، طبقوا السنة فيها ولن يضركم شيء بإذن الله. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي حق، لأنه لا يتمثل به الشيطان. ولكن بعض الناس قد يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف الشرع، فمثل هذا نقول له كذب، لم تر شيئا وإنما أنت تكذب علينا. ولذلك اشترط أهل العلم لثبوت دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 3 شروط. الشرط الأول أن يكون مدعي الرؤيا من ذوي الصلاح والتقى والزهد والخير. والشرط الثاني أن يكون أن لا يدعي أنه خالف شريعته. لو قال والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أقتل فلان، ها؟ نقول له صادق ولا كاذب؟ كاذب. قل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه صلاة ثابتة، نقول صادق ولا كاذب؟ كاذب. نقول رأى النبي وأوصاه بتنفيذ وصية الشيخ أحمد المزعوم الذي توزع في كل سنة الدجل الذي تسمى بوصية الشيخ أحمد شيخ الفجر النبوية. ما في شيخ اسمه الشيخ أحمد، كلها أوهام دجل. هذه الحجرة النبوية، هذا الكل نعرف الإخوة القائمين على الحجرة وحراستها وتوجيه الناس عند الزيارة، ما يوجد بينهم واحد اسمه الشيخ أحمد، كله دجل. فلو كان في الوصية ما يخالف شرعه في الرؤية قلنا لمن يدعيها إنك إيش؟ تكذب. ثالثا ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يليق به، فهمنا؟ فإذا توافرت هذه الأمور كلها عندها تكون الرؤية صادقة إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. أما ما يدعيه المدعون، ما يدعيه المدعون من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، فأقسم بالله أن من يدعي هذا كذاب أشر. ولو رأيت بعض الكتب ملئت بهذه الدعاوى، كما في الجامع الكبير مقدمة الجامع الكبير للسيوطي أو في بعض الكتب الأخرى، هذا كله دجل. لا يصح أو لا تصح دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، ومن زعم ذلك فهو كذاب أشر. نعم.
الله
إن كانت لم تأتي قولوا لها تجلس في بلدها، فلا يصح لها أن تأتي بغير محرم ولو كان معها 1000 امرأة. وإن كانت قد وصلت الآن فلتؤدي عمرتها وتجتنب الاختلاط بالرجال، ونسأل الله أن يتقبل منها. في هناك رواية عند الإمام مالك أنه إذا كان يعني مع جمع من النسوة ولا تختلط بالرجال أن ذلك يعني يعفى عنه، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها إيه؟ ذو محرم. فإن كانت السائلة لم تحضر بعد قولوا لا تجلس في بلدها ولا تأتي إلا مع محرمها، أما إذا كانت قد وصلت هنا الآن فعليها أن تؤدي عمرتها، ونسأل الله أن يتقبل منها، ولكن تبتعد عن مخالطة الرجال أو الجلوس معها. حديث صحيح وأظنه في مسلم، آخر من ينصعق يوم قبل القيامة رأيان من مزينة يأتيان إلى المدينة فيجدانها يجدانها خرابا ويصعقان. الله نفسه يحتاج إلى استحضار. الحديث الوارد فيه يضعفه كثير من أهل العلم، وعلى وعند القائلين بصحته فإنه أولى وليس بواجب. الصحيح أنه ليس بواجب، ليس بواجب، ولكنه أفضل، ولكن يؤخذ شيء يسير من البدر ولا تجوز المبالغة فيه لأنه قد يضر بالمرأة. نعم.
حكم السترة
واجبة للمصلي، فلن يقول فلي إلى شيء يستره، والأمر للوجوب، فيجتهد المسلم في جعله. وكان الصحابة يبتدرون ماذا؟ السواري، يصلون إليها، يتسابقون عليها، فإن لم تجد اتقوا الله ما استطعتم. وأما أن يعني يبالغ فيها حتى ندخل طوب أو لبن إلى داخل المسجد من أجل أن يجعل سترة فهذه بدعة. إدخال طوب أو لبن أو حجر داخل المصليات أو المساجد من أجل أن تكون سترة هذا بدعة. إن وجدت سترة من عمود أو نحو أو خشبة ولو من خشب المصحف هذا الذي يجعل المصحف، أو يكون أحد أمامك من إخوانك جالس وأنت تصلي إليه ونحو ذلك، هذا كله يكفي سترة إن شاء الله. نعم.
الله
عليكم
يا
طول.
قال
الله
عليه وسلم: يخرج الله من النار
وما يعمل خيرا قط.
ما هو
الحديث هو الذي جاء فيه أنه يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. ليس المراد أنهم لم يعملوا شيئا من الإيمان ومسائل الإيمان، والإيمان إذا أطلق اسم أعمال القلوب أعمال الجوارح، والمراد المقصود أنهم فرطوا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا يمكن أن يقال إنهم تركوا العمل بالكلية، هذا لا يمكن أن يتصور. المقصود أنه لم يعمل خيرا يعني زائدا ترجح به حسناته وتجعله يخرج مع من خرج، لكن معه أصل الإيمان الذي يشمل القول والاعتقاد وإيه والعمل، وليس المراد أنه معه التصديق فقط. ينظر للنصوص مجتمعة، يعني المقصود أن العمل من الإيمان، وليس المراد أنه ترك العمل بالكلية، وإنما ليس عنده من العمل ما يؤهله لماذا؟ للخروج من النار. عنده عمل لكنه لا يؤهله للخروج من النار، فيرحمه الله برحمته ويخرجه. وإلا أصل الإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل عنده. نعم.
الله يقول: بعض أهل العلم ينكر نقص الجن بالإنسان وكذلك السحر، من قول تصريح ذلك؟
الجواب أن المس والسحر والعين وبعض أشراط الساعة التي ينكرها بعض المعاصرين والمعتزلة قبلهم كلها حق يجب الإيمان به، وأن ذلك من المسلمات التي لم يختلف فيها أهل العلم، والدلائل عليها واضحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله لها، فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقالت: ادعو الله أن لا تكشف. فدعا لها أن لا تتكشف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان وغله وخنقه حتى وجد برد لعابه في يده عندما جاءه في المحراب في المسجد. هذه أمور يعني ثابتة لا تحتاج إلى أدلة غير هذا. كذلك السحر، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وبناته، وقد أنزل الله عليه المعوذتين وشفي وكشف الله السحر والساحر، وهذا في الصحاح لا يحتاج إلى طول وقوف. فعلى المسلم أن يسلم بما جاء في كتاب السنة ولو خرج عن فهمه أو إدراكه والمقصود أن المسلم يجب عليه أن يسلم بهذه المسلمات والتي براهنها واضحة، ولا نلتفت إلى أولئك العقلانيين أو النفسانيين الذين ينكرون هذه الحقائق التي دلائلها معلومة من الكتاب والسنة ومن الحس أيضا. فهذا كله حق، لكن قد يقول قائل إن الناس أحيانا يبالغون فيصفون بعض كل مرض بأنه مس. هذا غير صحيح، لكن المس موجود وعادي ويصيب كثيرا من الناس. فيجب على المسلم أن يسلم لهذه الأشياء وأن يبادر إلى التصديق وأن لا ينخدع لكلام العقلانيين ومدارس العقلانية التي تزعمها بعض الكتاب، فأنكروا علامات الساعة الكبرى مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وغيرها من المسائل. المسلم عليه أن يسلم بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله عليكم. يقول: امرأة لم تحج أبدا وجاءت مع زوجها من بلد بعيد لأداء العمرة، وزوجها قد حج من قبل وأراد بعد العمرة الرجوع إلى المدينة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
ربما فللواقع أن غير الشاكرين وأولياء الشيطان قد تكون لهم أحيانا صولة وجولة ودولة، ويضطهد المتمسكون حتى وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. طائفة دليل على الجنة قليلون من عبادي الشكور قليل. ونحن كل الذي نحاول القلة هذه قلة نسبية، قلة نسبية بالنسبة للهالكين الذين هم أكثر الناس بما فيهم الكفار ومن تشبه بهم ومن سلك مسلكهم. إذا كان الأمر لماذا هذا العمل وهذا الكد وهذا العمل؟ لنستعين بالله ونحاول أن يبقينا ربنا في الطائفة الناجية في الفرقة الناجية، ثم نحاول أن ندعو غيرنا إلى هذه الفرقة الناجية. هذا هو العمل كله، ليس هناك شيء آخر. أما من يحاول أن تكون الأمة كلها على هدى على إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى ما كان عليه السلف جميعا، لا يحصل هناك افتراق أو طوائف أو جماعات. يحاول المستحيل، من يحاول هذا يحاول أن يغير سنة الله، ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. الإنسان إذا تصور هذه الحقيقة لا ينظر إلى كثرة الهالكين فيهلك، ولا ينظر إلى قلة السالكين فيستوحش، لا تنظر إلى كثرة الهالكين فتهلك معهم، ولا تنظر إلى قلة السالكين فتستوحش فتقول ما لي ولو ما أولئك إلا أنا مع الناس مع العالم مع الجمهور. لا، ما لك وللجمهور، اعرف الخط، امتم الخط، ولو لم تجد في الخط الموت لغيرك امتفي. لذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان إمعاء، بمعنى إن صلح الناس صلح معه، وإن فسدوا فسد. لماذا؟ لو سئل حسد الناس ما تسمع الناس، لأنه أحسن من الناس، أشبه ما يكون بالحجاج بعوام الحجاج في هذه العوام الأخيرة لما كثر عدد الحجاج، تجد الحاج يفعل فعله. فمثلا من باب المثال تجده يكلف نفسه ليصعد الجبل ولينزل، وإلا يرى أن حجه لا يتم. فإذا قلت له لماذا يا حاج؟ قل يا حاج الناس قلقوا ونزلوا، أشوف الناس قال إن نازلين، الناس قال إن نازلين وأنت لابد تطلع تنزل. نعم مع الناس. هذا ما عليه جمهور المسلمين في دينهم وعقيدتهم. شوف المسائل كم شيخ على الطريقة الفلانية، يدي فلان سيدي فلان سيدي فلان، كلهم على الطريق. أنا أخالفهم؟ لا، مع المشايخ مع الجمهور. إنما يدرس طالب العلم الدراسة مثل هذه الدراسة التي أنتم فيها ليخرج من هذه الإمة، ليكون له شخصية إسلامية فاهمة واعية التي لا يؤثر فيها الهوى، لا يهلك مع الهالكين، ولكنه يعرف كيف يمشي أين يضع قدمه. لذلك تدرسون أحد السائرين يسأل يقول الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات، ومع ذلك وجد في بعض كتبهم أنهم يثبتون 20 صفة. الأشاعرة عندهم ما يسمى ب50 عقيدة ليس ب20، 50 عقيدة، 50 عقيدة مقررة كل كتبهم، المصول والشروط حول إثبات 50 عقيدة. بمعنى أن من عرف 50 عقيدة بأدلتها وأضدادها هو المؤمن، وإلا فلا، ليس بمؤمن. راجعوا إيمانكم على مذهب الأشاعرة، تعتقدون 50 عقيدة بأضدادها وأدلتها أم لا؟ هذه الصفات السبع التي دائما يكرر الناس لا يثبتون إلا 7 صفات يسمون صفات المعاني، خذ منها 7 صفات تسمى الصفات المعنوية، اجمع 7 على 7 ثم أثبت خمس صفات تسمى الصفات السلبية، ثم صفة واحدة تسمى الصفة النفسية
لكن هذا الوجود،
هذه الصفات بأضدادها، والجائز لله واحد، والصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء أربع صفات وأضدادها أربعة ثمانية، والجائز في هكئم واحد، إذا جمعت هذه تطلع لك خمسين عديد. خمسين عديد يجب أن تعرفها بأدلتها وأضدادها، وإلا أنت لست بمؤمن عند الأساس. هذا الكلام لولا السؤال ما تعرضنا له، لن يشوي. ولكن قال ما سمعتم، راجعوا هذه المكتبة تجدون فيها أم البراهين والعقيدة التنوثية وجوهرة التوحيد وحاشية البيجور على الجوهرة وحاشية البيجور على التنوثية، ما أشرت إليه تجدون بالتفصيل في هذه الكتب، واحفظوها من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه، فيها حق وفيها باطل. عقيدة الأشاعرة فيها حق وفيها باطل، هذا هو السبب الذي من أجله حكم ابن تيمية رحمه الله أنه من أقرب طوائف أهل الكلام إلى الحق، والكلام ليس على إطلاقه ولكن في بعض الأبواب وفي بعض الصفات، لأنه في بعض الصفات إن لم يكونوا أسوأ حالا من المعتزلة ليسوا أحسن حالا منهم، خصوصا في صفة الكلام وفي صفة العلو كما تعلمون. جاء السؤال الذي كنت أشير إليه، يقول السائل أكثر العلماء هم الأشاعرة والصوفية، وبطريقتهم انتشر الإسلام وهم كثيرون في العالم، وماذا يكون الجواب؟ لعلي أجبت على السؤال قبل أن يوجه، وأعيد نفس الجواب. هذا السؤال بالنسبة للعوام قد ينطلي على العوام، لكن بالنسبة لكم أنتم طلبة العلم ينبغي أن تدركوا تماما إن الطريقة التي تسمى الآن الطريقة الأشعرية هي الطريقة الخلابية التي كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أحمد بن حنبل كما صرح هو بعد رجوعه. افهموا هذه النقطة تماما، نحن إذا سمينا أنفسنا الأشعرية نسبة إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. إذا كان أبو الحسن الأشعري ظهر له أنه لم يصل بعد إلى ما كان عليه السلف عندما كان عند ابن كلاب، فرجع إلى ما كان عليه السلف وأعلن أنه على طريقة ابن حنبل، إنما قال هذا لأن ابن حنبل هو الذي اشتهر بالتمسك بالعقيدة السلفية وأوذي في سبيلها في زمنه، وإلا الأئمة كلهم على طريقة واحدة، وهو طبعا متأخر عنهم من حيث الزمن كذلك علينا. إذا كان أبو الحسن بعد أن عاش معتزليا أربعين سنة ثم ظهر له بطلان ما كانت عليه المعتزلة فرجع، فوقف عند ابن كلاب لما رأى فيه من القرب، لأنه يثبت بعد الصفات هذه التي الآن تحدثنا عنها هي كلابية، ثم وفقه الله وهداه وواصل سيره إلى أن التحق بركب السلف الصالح. إذا كانت هذه هي العقيدة المعروفة بالأشعرية، ثم وجدنا إن فقاه العلماء الأشاعرة من أتباع الحسن أبي الحسن كالجويني الأب والجويني الابن، يعني إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين وشهرستاني والغزالي، هؤلاء كلهم والرازي نجموا في آخر حياتهم وبكوا على ما قضوا في أعمارهم، منهم من رجع رجوعا صريحا إلى ما كان عليه السلف، وهو والد إمام الحرمين الجويل الأب صاحب الرسالة المعروفة الموجودة في مجموعة المتون المنيرية. أما إمام الحرمين أبو المعالي في رسالته النظامية تكلم وذكر أنه يختار مذهب السلف. أما الغزالي فقد ذم الكلام في رسالته الصغيرة التي سماها إلزام العوام عن علم الكلام، موجودة عندكم في المعارض، إلزام العوام عن علم الكلام. والغزالي أمره فيه إشكال، لأن الغزالي حصل عنده اضطراب في كل فترة من فترات اضطرابه، ألف كتبا لما كان في الفلسفة، ألف كتابا لا يفهمه إلا الفلاسفة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن كتب إحياء علوم الدين بما فيه مع ما فيه، إحياء علوم الدين أحسن كتاب ألفه، لكن بالنسبة لعلم الكلام أحسن منه إلزام الأوامر.